بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان: اللفظ شيخ فعلام،
كتابان أو حفظاً، وقل حداثنا سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة،
فربنا المحمود والمشكور
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا وقفنا عند أقسام الحديث، نقولها مرة ثم ننظر. يقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، وجازم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرنا عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني، النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولمن عممة. نعم، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى أصح كتب الحديث. أصح كتب الحديث: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولم يعم ما هو ولكن قل لا عنه ابن الأخرمي الذي قد أغفلا، ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقف وفي البخاري أربعة آلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. قول أصح كتب الحديث، وعندنا بيت فيه مشاكل اللي هو البيت الرابع والعشرين: ولم يعم ما هو لكن قل لا، وعندكم قل ما، مش كده؟ فبعض الذين ضبطوا بالأوزان قالوا قل لا، ولم يعم ما هو لكن قل لا منه ابن الأخرم الذي قد أغفلا، ده الأضبط، ولم يعم ما هو لكن قل لا منه ابن الأخرم الذي قد أغفلا، كده الوزن مظبوط ماشي، ولم يعمه ولكن قل لا منه ابن الأخرم الذي قد أغفلا، ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقف وفي البخاري أربعة آلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. قوله أصح كتب الحديث، وقضية أصح كتب الحديث هذه مشكلة ومعضلة، إذ كان العلماء يحفظون الأحاديث بالأسانيد، وكانوا يحفظون الأسانيد، يعني ربما أهم وأشد من المتن، لأن الخبر لا يكون صحيحا إلا بصحة الناقل إليه، أي بصحة من نقل الخبر. وربما يعني كثير من الناس ينبهر بالخبر، تجد كلام جميل فينطبع في صدرك وربما تحفظه، وحينما تنظر إلى الموصل لهذا الخبر تجد تالف. ولذلك كان أهل الحديث هم يعني أشد الناس بحثا وتحريا في الإسناد قبل المتن، وأيضا ميزوا رجالهم. ولذلك لابد نحن نعرف أن علم الحديث هو علم خادم وليس مخدوم، هو الأول علم خادم وليس مخدوم. وهذا العلم الخادم لا يناله صاحبه إلا إذا خدمه عمره كله، يعني شوف عشان ينال مرتبة أنه يحمل شرف هذا العلم الخادم لابد أن يخدمه هو عمره كله حتى ينال هذا العلم. يقول المحدث، لأن هذا الحديث أي علم لابد أن يبنى عليه، أي علم، علم الفقه، العقيدة، تفسير، السير، المغازي، حتى اللغة. يعني مثلا فرضنا واحد من بتوع اللغة جاب قاعدة ووجدنا حديث مخالف لها، بننسف الايه هذه القاعدة؟ لا، ما يصلحش، لأن الحديث يقول كذا. فلذلك هذا العلم يعني لا يخدم إلا إذا خدم، وخدمته ليست كباقي العلوم. يعني ممكن إنسان مثلا في العقيدة يعني في خلال ممكن 5 سنوات 4 سنوات يكون متين، حينما يقرأ يعني كثير أو بعض كتب الاعتقاد ويؤصل المسائل على يد بعض المتخصصين، في 3 4 5 سنوات يكون متخصص. وكذلك الفقه، وكذلك التفسير، وكذلك السير المغازي، إلى هذه الأشياء. أما علم الحديث هذا فهو علم فحل لا بد أن يخدم. ولذلك بيظهر الفارق بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يعني لو قلنا فلان ثقة ثبت وفلان ثقة فقط، قلب بين الاثنين في كل شيء تجد بونا شاسعا، يعني بين المنزلة والمنزلة والدرجة والدرجة من أهل العلم الذين هم يعني أصحاب هذا الشأن، الدرجة والدرجة مسافات كبيرة جدا بين هؤلاء. فأهل الحديث هم حملت هذا العلم، هم حملوا الحديث، ومن حمله من غيرهم لابد أن يرجع إليه، يعني لا يمنع أن فقيه ويحمل علم الحديث. الإمام أبو حنيفة فقيه وحمل من علم الحديث، وكان عنده مسند اسمه مسند أبي حنيفة جمعه بعضهم عن هذا الإمام، ولكن لم يقبل أو لم تقبل روايته في علم الحديث. جمعوا روايات أبي حنيفة وجدوا فيها تخليط. أيضا الشافعي له في علم الحديث، ولكن أيضا كان يعني كما يقال تلميذ على غيره، كان يقول لتلميذه الإمام أحمد نحن الأطباء وأنتم الصيادلة أو العكس. فلذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى من الفقهاء، وكان لا بد أن يرجع لعلماء الحديث حتى ولو كانوا من طلابه. فإذا هذا العلم كما قلنا يحتاج إلى خدمة وتخصص وطول باع وانشغال به، ولا يرضى بالازدواجية، حاول تنشغل بغيرك بغيري لابد. يعني أذكر مرة على المنبر وبخطب قطة السماء وقلت رواه الإمام مسلم عن أبي ذر، فجاني أحد المتخصصين من علم الحديث من اللي هم الفحول في هذا المسجد، وراح بعت لي على الموبايل قال هذا ما رواه مسلم، وفعلا يعني هو طبعا فزع. وذلك أذكر دائما أصحاب التخصصات يعني تجدخ رؤوسهم ولا يروا علمهم يعني في شر. أذكر دكتور عابد رحمه الله تعالى كان مجرد أنه بس مجرد أن يسمع لحنة يعني كنت أرى في وجهي تغير شديد جدا. حتى مرة يعني قال لأحد الإخوة قال والله لأن تضربني في رأسي بحجر أهون من هذا الذي أسمعه منك، يعني ضربة لسانك أشد من ضربة يدك بحجر. ليه؟ لأن طبعا هو متخصص في علم معين، فلما يرى هذا العلم بيمتهن لابد أن يتألم. فلذلك يعني هذا العلم يحتاج إلى تفرغ وصفاء ذهن ويعني انشغال زائد به. فإذا الإنسان انشغل بغيره لابد أن تأتي منه أوابد ولابد أن يقع في مضايق. فلذلك كان العلماء هم متفرغون لهذا. لو نظرنا في هؤلاء العلماء ما له إلا هذا العلم فقط. وربما بعضهم يعني طبعا هو لا شك أن من حمل هذا العلم ففي غيره سيكون أعلم، يعني في اللغة لابد أن يكون له مكان، منزلة في اللغة، منزلة في الفقه إلى غيره. يعني سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أصول علماء هذا العلم، وهو أيضا فقيه بل صاحب مذهب، يعني مذهب الثوري مشهور، ويمكن اندثر لقلة حمله من الطلبة. وكذلك الليث بن سعد صاحب مذهب مشهور، فالليث بن سعد أيضا صاحب مذهب مشهور، ولكن ضيعه طلابه ومن تشر عنه هذا المذهب، حتى قيل كان أعلم من مالك، من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالشاهد هنا أن هؤلاء العلماء كانوا على يعني دراية برجال الحديث ويميزون، وربما كما قلنا بالميزان الدقيق. يمكن أذكر في كتاب يعد من الكتب التي أحبها جدا، كتابان تعلق بهما قلبي، تقريب والميزان. رغم أن الكتب القديمة أفضل وأمتع وألذ، ولكن يعني ولكن هذين الكتابين اللي هو كتاب التقريب، تقريب التهذيب، والميزان من الكتب النادرة جدا التي يعني هي رفيق الطالب في أول الطلب. فميزان الاعتدال يسمى بالميزان، ميزان الاعتدال. لما استطاع الذهبي بسعة علمه وقوة حافظته أن يجمع أقوال أهل العلم بالنسبة للتجريح والتعديل في الرجل الواحد. يعني قل أن تجد ترجمة في هذا الكتاب إلا وقد أحصاها الذهبي من غالب الكتب، يعني جمع أقوال العلماء فيها. وميزة هذا الكتاب اللي هو ميزان الاعتدال أنه تكلم في كل من تكلم فيه، يعني ما لن تجد فيه مثلا ذكر للثقات الخلص، لكن من تكلم فيه ذكره. ولكن لو شخص مشهور جدا بحيث يعني الكلام فيه يعني يعد من إيه من الاستنقاص لا يذكره، كمثلا البخاري ما ذكره، لأن البخاري من هو البخاري؟ أصحاب المذاهب الأربعة مثلا ما ذكره وما تكلم، رغم أن في البعض تكلم في كل أصحاب المذاهب ما عدا أحمد. فلذلك هذا الميزان هو ميزان الاعتدال، يعني الاسم ينبئك على أن الرجال يحتاجون إلى ميزان، وكما قلنا بين الدرجة والدرجة والمنزلة والمنزلة تحتاج إلى جهد جهيد حتى نعرف منزلة هذا الرجل ودرجة هذا الرجل. فتكلم في الثقات وتكلم في من دونهم وتكلم في الضعفاء والمتركين، بمعنى تكلم يعني ذكروه وما لهم من مآثر ومحاسن وكيف وصلوا لهذه المنزلة، وكذلك من دونهم إلى آخر. فطبعا بالنسبة لمن كان ضعيفا أو اتهم أو اشتهر بالزهد وخلط، كل هؤلاء تكلم فيهم بالتفصيل، وخاصة من غرر بهم الناس. فمثلا عندنا أبان بن أبي عياش. أبان روى صحيفة، والصحيفة هذه يعني رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سمعها من الحسن البصري. طب هل أبان كذاب؟ الجواب ليس بكذاب، بل هو من أهل السنة، ودي أول ترجمة ترجم لها الذهبي في ميزان الاعتدال، هو من أهل السنة. وشديد جدا على أهل البدع ومن الدعاء اللي كانوا مشهورين في ذلك الزمان. إلا أنه كان يخلط، يعني يسمع الكلام كده، يعني سمع مثلا كلام الحسن فربما يعني من حلاوة الكلام يظن أنه مرفوع فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر منه الكلام المشهور عن الحسن: وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوي أجداثهم ونأكل تراثهم، وكأننا بعدهم مخلدون. يوم رفع الحديث إلى نيصر هذا أبان، حتى قال الشعبة: لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. مش معنى هذا أنه ممكن يشرب من بول الحمار، لا، معنى هذا التغليظ والتشديد على عدم الرواية. وكان بعض أهل السنة يشفق على أبان، يعني هذا رجل واقف على ثغر، زي مثلا الآن بعض الدعاء، بعض الدعاء تلاقي متصدل للدعوة وبيضحض بيضحض شبه المخالفين من العلمانيين واليهود والنصارى وأهل الأهواء وأهل البدع. ولكن ترى هذا المتصدر الذي يعني نبغ في فنه يخلط بفن غيره، لا يشتغل لك مفتي. يعني واحد بعض من الدعاء: أنا عمري ما أفتي خالص وماليش في الإفتاء، والإفتاء يرجع أو نرجع لأهل الفتي. وبعدين لما نال مرتبة معينة بدأ يفتي ويتكلم في الفتية، وربما يأتي بأوابد ويقول: نحن رأينا وقررنا وعمل إلى هذه الأشياء. فالشاهد هنا إن الذي يدخل في غير تخصصه وفي غير فنه يأتي بالعجيب. ولذلك يعني لو يعني طبعا هذا الزمان ما بيصلح فيها، أنت عشان تطلب علم الحديث لن يأتيك رجل واحد. يعني أنا أتحداكم، فأصبح الآن يعني أهل التخصص يعني للأسف الشديد في منزلة دون. فلذلك ينبغي يعني لطالب العلم برضو حتى لا يضيع، أيضا حتى لا يضيع علمه، لابد أن يعمل عملية تحبيش، يعني يجعل الوعظ ثانوي وليس أصل. ما لمنع أنه يعظ، يعني حتى الشيخ أبي إسحاق لولا أنه واعظ مؤثر جيد ما كان أحد سمع له. يعني أذكر لما نزل إلى كفر الشيخ فكنت أرغب في لقائه، فسألت أحد اللي كانوا لهم منزلة ومكانة، قلت أريد أن أقابل الشيخ أبي إسحاق. قال: الشيخ أبي إسحاق ماذا تفعل به؟ ده بتاع بيطلع على المنبر ما فيش يتكلم، وبيقعد يقول كل ما بذكرش آية على المنبر، كله أحاديث أحاديث أحاديث. فقلت له: طب يعني حتى ما يقولش خطبة الحاجة: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما دي آية من الآيات. فسكت. فالشاهد يعني كانوا يرمونه عن نبل وسهام إلى أن ثبت قدمه على المنبر، فبعدها طير الريش الذي على هؤلاء. ولذلك هذه مشكلة، إن هو غالبا بعض الأمور المعينة قد يكون وعظ قد يكون أي شيء ممكن الإنسان يجذب به القلوب، لكن لا يكون أصل، لأن لو كان أصل غالبا بيغلب على الإنسان الوعظ وبيغلب عليه الأمر الثاني، وطبعا بيكون هذا للأسف الشديد على حساب هذا العلم إن كان متخصصا في علم الحديث. أذكر أيضا مثلا يعني من اللي هم الأفزاز النوادر في هذا الزمان، يعني من نوادر اللي هم متخصصين ولهم خبرة بعلم الحديث، الشيخ مصطفى هو متين. يعني ما أظن أحدا في مصر يصل إلى منزلته في علم الحديث، ويعتبر موسوعة. يعني إنسان ممكن نقول يعني موضوع الحفظ هذا أنا غير متأكد، لكن مستظهر كتب السنن، عنده استظهار. وعلى الرغم من هذا ظل فترة طويلة ما يعرفه أحد، ما أظهره، لأنه ملوش في الوعظ. حتى ما كنا في اليمن كان ساعة ما يطلع يخطب الجمعة كان كله يقعد ينام، واحد تاني يطلع يهز: هو ده مصطفى، ده انت والجابلون اللي بينومنا ده. فالذي يعني أظهره بعض الذين اشتهروا بالوعظ وأحبوه، بدأ بقى يكلم الشيخ مصطفى ده عنده علم، الشيخ مصطفى ده كذا كذا، فبدأ إيه القلوب تتجه الشيخ مصطفى. لكن لو هو بذاته ما صعب، لأن يعني الناس ما لها بعلم الحديث وهذه الأشياء ولا يفهمون هذه الأشياء. وكلما ننظر نرى أن يعني غالبا بعض من شهر أمره بعلم الحديث وظهر بنرى يعني بعض المشهورين هو الذي أظهره. يعني مثلا الشيخ أحمد شاكر ما أظهر أمره وشهر علمه إلا الشيخ الألباني. الشيخ الألباني طبعا لأنه كان يعني مدافع عن السنة ولبق وشديد في الحق، وكان يدور يكاد يكون يعني كان أي مكان ينزل فيه وكان واعظ، مش واعظ بقى يعني داعية مؤثر، لأن غالبا القلوب أيضا تحب صاحب الحق لما ترى أن في واحد كده إيه بيتكلم بثقة وثقل، القلوب بتطمئن إليه. فكان الشيخ الألباني بيدافع عن قضية بحرارة، حتى كنا يعني نتعجب يعني ليه هو كده متحمس مثلا يتكلم عن السنة وعن البدعة والتخلية والتحلية ولابد وكذا، ويبدأ بحرارة ويحمر ويشد. فالشيخ الألباني طبعا يعني أكرمه الله أنه فعلا ظهر ظهور شديد جدا، فهو الذي أظهر. يعني ما سمعنا عن المعلم إلا من الشيخ مقبل والشيخ الألباني، ما سمعنا عن الشيخ شاكر إلا أن الشيخ الألباني بدأ يتكلم ويشجع على قراءة كتبه إلى آخره. فالذي نريده أن يعني أقصد أن الزمان بيتغير، فينبغي لكل أن يشتغل بتخصصه، لكن في الزمن المتأخر بيحتاج أنك تتقن بعض الفن اللي هو يتعلق بالقاعدة، مش بتنظيم القاعدة، بالقاعدة اللي تهيئ لك العلم الشرعي. فهذه القاعدة لا تكون إلا بأيدي متكاتف، يعني بدكم طالب العلم ذكي وعنده لباقة واتصال بالناس. يعني مثلا في درس مصطلح ثقيل سمج، يعني لا مانع أن يكون بعض يعني غير المنشغلين بهذا العلم يكون عندهم لباقة في ده، ونحضر الدرس بتاع فلان الفلاني لتكثير السواد، تعال يا فلان تعال يا فلان. على سبيل المثال هيكون سبب في حضور جمع، هذا الجمع بيؤثر في القلوب وبيدي يعني كما يقال طمأنينة. انت لما تدخل المسجد تلاقي المسجد ممتلئ، يا بيعملوا ايه دول بيتكلموا في اي حاجة حتى في اللغة، ده مجلس بيقولوا لغة عربية يقعد يسمع اللغة العربية. اذكر يعني من الشيء الجميل جدا في اليمن ان اهل اليمن يهتمون باللغة جدا حتى انها تدرس في المساجد. يعني ممكن تجد مثلا في مجلس تصلي مثلا الظهر، طبعا هناك اليوم بينتهي قبل الظهر، لا أدري الحال الآن، هذا من زمان. فممكن خرجت من العمل الساعة 11 الظهر، الساعة 12 وكسور، فممكن تخلص 12 ممكن تدخل أي مسجد تجد مجالس فيها إما تفسير للقرآن، وطبعا هم كانوا زيدية، إما تفسير الرازي أو غيري، وإما لغة وكتب متينة يعني شفية ابن الحاجب وأسماء كده الواحد كان يسمعها كده، وكلامهم في اللغة يعني ممكن يكلم بتاع السوق بالقلقلة والكلام الجمل المتينة جدا هذه يعني. فكان المجلس بيبقى كبير، وبتوع الدكاكين يستروحوا يريحوا في الفترة دي، من فترة القيلولة عندهم يستريح، قاعد تلاقي بتاع الدكان وقاعد زحمة كبيرة جدا، ده بيشوقك انك تجلس. فالواحد يدخل روح جالس يتفرج ما شاء الله وبيتكلم باللغة، وممكن يكون الكلام في بداياته صعب وثقيل جدا، لكن ما تشرح مثلا كتاب من الكتب اللي هو الآن يمكن بتوع اللغة ما يسمعوش عنه، الكتب الثقيلة. فلذلك القاعدة مهمة جدا في يعني نشر العلم وإظهار عظمة هذا العلم. وكلما اتسعت الرقعة والقاعدة كلما عظم العلم في نفوس الناس. لكن لما واحد يدخل إلى مثلا الأخ فلان بيدي درس قاعد قدامه اثنين ثلاثة، هذا بيسقط من النظر حتى ولو كنت من أهل الفضل، بترى هذا المشهد بيؤثر في نفسك يعني هتمله. لكن غالبا النفوس بتحب الاستئناس، تحب الكثرة، كلما رأيت مثلا كثرة وجلس وناس جلوس هكذا. يعني مثلا الدكتور عابد رحمه الله تعالى ما نال حظا في بلدي، كنا في مطوبس كان بيحضر عدد يعني دون هذا بكثير، دون هذا الحضور بكثير جدا، ويعني كان الرجل بيبذل مجهود شاق مشهود، وطبعا على الصبورة وتعب وكذا. فجاء مرة الشيخ أبو إسحاق زيارة فطلبه في مسجد ابن تيمية في كفر الشيخ. ذهب المسجد الشيخ أبو إسحاق أعلن أن في درس ولغة عربية وبتوع الجامعة والشباب وإعلانات كانوا بيقعدوا على الباب من بره، والشيخ أبو إسحاق كان بيقعد معهم يجلس يحضر الدرس بتاع الشيخ عابد، كان بيحضر درس الشيخ عابد والمسجد وعلى الشبابيك والزحام، يعني يمكن المسجد كان نصف بيحضره الشيخ أبو إسحاق أو الدروس العلمية اللي كانت موجودة للشيخ عابد بقى ما شاء الله من كل حدب وصوب، حتى الأمن بعد ثلاث دروس أوقفوه قالوا ده انت عملت لنا انقلاب في كفر الشيخ، ارجع بقى خليك زي ما انت في مطوبس. البعض جاه وربس طبعا المسافة كبيرة. فمهم جدا يا اخوان القاعدة، وبرضو من خلال كلامي هذا انادي من قلبي على الاخوة، عندنا قصور في الدعوة، حتى الدعوة للخير، الدعوة لدخول المسجد في جفاء من الكثير. يعني بحس كده ان غالب الاخوة بيرى انه وصل زي الصوفية كده، وانه لا يحتاج الى مزيد، وان حد اي حد يخش مع المسجد هينازعه في الملك او السلطان اللي هو فيه. طبعا لا عندنا لا ملك ولا عندنا سلطان، يعني كلنا صعليك. فهذه الآفة التي انتشرت بين الاخوة قاتلة. يمكن بنرى بعض التنظيمات والأحزاب والوجع الدماغ ده، هذا يعني عندهم إيه، يعني رغبة في التكثير، إحنا عندنا رغبة في التطفيش. يعني ربما نرى واحد جاي، طب وده جاي ليه، إيه اللي مدخله، هو دخل غلط. وترى كثير من الإخوة عمال يبصوله كده، وطبعا هو بيقعد قاعد مرعوب. والله مرة أخ جاءني وأقسم لي بالله أنني والله مش أمن دولة. قلت له من أخبارك؟ وأخ أخ يعني أخ. قال لي والله الإخوة سمعتها بالإخوة يقولوا ده فلان دي توفر ده من الدولة، تمام من الدولة لما يستفيد ويحضر درس علم، هو العلم خاص بك أنت، تمام من الدولة لما يستفيد علما ويستزيد هيكون خير عام، ويدعو لهذا العلم ويعرف أنك يعني على علم وعلى دراية وعلى فضل ويساعدك في هذا العلم. لكن كون أن كثير من الإخوة يحاول أنه يحجب الناس يعني بغضاضتي وفضاضتي عن الحضور وعن الدروس وغيرها، هذا طبعا مصيبة كبيرة. وللأسف هذا الأمر خاص في الرجال والنساء، يعني حتى كثير من النساء يشتكين من الأخوات اللي بيحضروا في المساجد وبالذات مساجد السنة، بيبقى اللي دخل غريب ده بيبقى كأنه دخل غلط، هو بيقدم رجل ويأخر أخرى. وطبعا هذا يعني هو هذه من أعظم الآفات والمصائب. من العلم هتوضع العلم عند من؟ ما هو اللي موجودين دول العد اللي معاك قلة، واللي نايم واللي عنده مشاكل واللي مبوز واللي مكشر، واللي ربنا بيطلعوا على سوءاتك ويشوفك ان انت غلطان وعندك مشاكل وعندك عيوب وانت كذا وعندك نقص وتلاقي جوه خلل ومشاكل. فهذا العلم لن يعني ينتقل. لكن لما يكون عندنا دعوة عسى ان يستفيد منه صاحب فائدة. يعني اذكر ابو يوسف القاضي وهو على فراش الموت، دخل احد اخواني يزوره، كان بيطلع في الروح في اخر مرحله، فقال لصاحبي، طبعا الفقهاء عندهم يعني مسائل دايما يعرض مساله وقل لي فيها قولك وهات واخذه كده، ودي برضه بتنشط الطلبه ويا حبذا لو وجدت في الحديث. فقال مساله، قال يا امام في هذه الحاله انت بتطلع في الروح، شوف انظر ماذا قال، عسى أن يستفيد منها شخص وأن ينتفع بها شخص. هو بيموت، فإذا كان حرصهم على الفائدة حتى وهو على فراش الموت. فإحنا في حاجة إلى دعوة. أذكر من أهل هذه البلد شخص كان اسمه محمد فرج فليفل رحمه الله. هذا كان آية من آيات الله عز وجل، يعني من نعم ربي تبارك وتعالى ما ثبت علم الحديث في هذه البلد، وبقدينا نبدأ دروس حديث ونتكلم بالحديث إلا بفضل الله وعلى يد هذا الرجل. كان مجرد تقول البخاري، أذكر مرة قلت أدي درس البخاري يعني كدت أن أطير. فهذا الرجل كان في كل درس يأتي مع اثنين ثلاثة يقول لي جبت لك زبنين ثلاثة، وكنت أرى في عينيه من الفرح يعني سبحان ربي. حتى أنه مرة جه وجاب معه واحد وعمال يبص لي كده وفرحان، وحسيت أن اللي معاه ده واحد مهم. فالشاهد قال لي جنبي كده تقريبا قبل إقامة الصلاة وقال لي عارف الزبون اللي معايا ده؟ قلت له قال لي ده صوفي ومن الرؤوس من الطريقة مش عارف ايه كده البرهانية ولا البرهامية. وحاول كده وشده. الشاهد كان عنده، وفعلا معظم يعني من كان يأتي في مسجد الفرقان كان هذا الرجل له يد فيه، كان له أسلوب جميل جدا في الترحاب بمن يأتي. حاول كده يرحب بفلان الداخل والخارج، وله يعني حتى أن بعض الناس كان يأتي إذا وجده يستروح وإذا لم يجده. ويمكن ذكرت لكم مرة كان له نسيب أخو زوجته، أخو هذا كان يكره السنة وأهل السنة، كان عنده شراسة ما في أحد، وده كان مسك التموين في البلد وكان مانع يعني ما أظن أنني في توليه هو الولاية في التموين أني حصلت على رغيف خبز، كنت عشان أروح الفرن ما تعليمات ممنوع. لدرجة رحت كلمت واحد من اللي هو رئيسهم ده بصيلي كده وقال الله هو أدرى بالحال يعني. مرة وإحنا بدي في درس وشوية المسجد ولقيت صاحبنا داخل ومعه صاحبنا ده اللي هو نسيب، وديك داخل على توجل وخايف. جلس قدر أن كنا نتكلم في موضوع جميل جدا يتعلق بالملائكة إلى غيره، سر جدا وبفضل الله عز وجل التزم وكان له يد في الدعوة أيضا لدرجة غير عادية، حتى يكاد يكون مسجد الفرقان أقيم على يد هذا الشخص التالي هذا اللي هو نسيب. فالشاهد هنا أن في بعض الناس مثمرة حتى ولو لم يكن طالب علم، فكيف أنت طالب علم المفروض يبقى عندك بشاشة، ومش بقولك انك تعمل لي بقى جلسه، لا تعال المسجد قابلني في المسجد، بينك وبين شخص مقابله قابلني في البيت لا تعال في المسجد قابلني في الصلاه الفلانيه. يبقى هذا تكثير لسواد اهل السنه وتكثير للدعوه. لكن لا تظن يا هذا انك بمفردك ستقام لك دعوه، والله الذي لا اله غيره، وانا اتكلم عن نفسي ما كان معي احد، كنت داخل المسجد فاتصل بي يعني أقصد في ليلة الأربعاء كان عندي درس ما بين العصر إلى العشاء، فاتصل بي متصل واحد من أهل الفضل قال لي هذا لا تذهب إلى المسجد غدا فقد اجتمع البعض على منعك. فقلت من قبل الأمن؟ قال كانوا إخوة يمنعوني من المسجد. قال نعم ونصيحتي لك وهم مجدون. فأنا ترددت يعني أروح، وكان مسجد بعيد هناك عن سوق المواشي، أروح ما أروحش أروح اليوم الشاهد قلت أروح وحتى أعذر أمام نفسي يعني إذا ضربت أو أهنت أو غيري يبقى عندي عذر، لكن أنا الآن أجلس ويعني يمكن يكون تهويش أي شيء اليوم أذهب. فوضعت كتبي في شنطة حقيبة وفعلا وجدت شخصان واقفان على باب المسجد وفيهما كذا يعني شيء من الغلظة والشدة. فالمهم كان معي الأخ علاء، فعلاء يقول لي طب يا شيخنا نمشي نروح، قلت له بس مشي وخليك ورايا، قلت له ادخل انت المسجد ودعني انا اتصرف معه. فرحت واحد منهم واحد جالس على الارض والتاني واقف السلام عليكم، حاولت ابوس وانا جسمي بترعش طبعا. فالمهم يعني كان في شدة كده، المهم الشاهد صرفهم الله عنه. فعشان تطلب علم لازم يكون لك قاعدة، يكون قاعدة حتى أي واحد يجي يقعد يمسي يقعد ينام له جنب في الآخر المسجد ويقعد، يكون أصحابك كلهم تعالوا نقعد في المسجد. لكن هذه الصورة التي نحن فيها صورة مزرية، وانت جاي المسجد وحزي الأخ عبد الله جاي من الحمام، طب ما جيب معي اثنين ثلاثة حتى لأي علم تعالوا نتمشى مع بعض أربعة خمسة نقعد هناك في المسجد على البحر نصيد لنا نجيب سنارة ونصيد اللي فيها. يبقى في سبيل لتوسيع وتكثير القاعدة. لكن أنا إيدي قدام وإيد وراء وفاكر ومتصور ان انا هقيم دعوة الشيخ بتاعكم ده هو بيمشي رجل ويأخر يعني على وشك، وبعدين كل واحد منكم ما فيش، لان شايف اللي موجودين ليسوا بخليق ان يقيموا دعوة، لان صاحب الدعوة لازم يكون عنده سعة، حاول يوسع في قاعدتي وفي دائرتي. هذا ما جعلني أتكلم عن جمع هؤلاء للحديث. طب هم جمعوا في الحديث في وقت كان يحتاج إلى جمع، وكان هناك من يعين الخليفة ومن بعد الخليفة. يعني تخيلوا مثلا شعبة كان إذا سمع شخصا يتكلم بحديث ضعيف عنده تصريح من الخليفة يتقبض عليه، كان يقول لفلان لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان، مجرد بلاغ للخليفة أو نائب الخليفة أو الأمير فلان ده بيقول يقبض عليه، قاعدة عريضة. وذلك حافظوا على السنة وجمعوا السنة وأظهر الله أمرهم وأصبح التاريخ مزين بذكر هؤلاء. أنت الآن الزمن مختلف، فمحتاج أنك معك مئداف وقارب غوص أو قارب نجاة عشان تقدر تواصل وتمشي. أطلت عليكم وأكمل في المرة القادمة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين